بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. كنا وقفنا على زكاة الأثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب زكاة الأثمان.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. وتسمى زكاة النقدين تثنية نقد بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء بل هما معطيان، فهما يعني ينقدان في البيع. والمراد بالنقدين الذهب والفضة، المراد بالنقدين الذهب والفضة، هذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فلا تدخل الفلوس في معنى النقد، ومن الفلوس أيضا العملات الورقية، العملات الورقية. ولذا نجد بعض المعاصرين يرى أنها ليس فيها زكاة، بل بعضهم يرى أنه لا يجري فيها الربا، لأنها ليست ذهب وليست فضة، ولا تسمى في اصطلاح الفقهاء نقد. فهل فيها الزكاة مطلقا أو ليس فيها زكاة عند هؤلاء؟ بل بعضهم يرى أنها من عروض التجارة، إن قصد بها التجارة ففيها الزكاة، وإن لم يقصد بها التجارة فليس فيها زكاة. وكذلك بالنسبة للربا تكون مثل العروض، يعني تبيع مثلا ثوب بثوبين أو بعير ببعيرين، فكذلك هذه العملات الورقية. طبعا هذا يترتب عليه أو يلزم عليه لوازم باطلة، أنه أكثر تجارات الناس وأكثر ما يتعامل الناس به اليوم هو بالعملات الورقية، وعلى هذا ما يكون فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، فتكون البنوك الموجودة التي تتعامل بالربا على هذا ما يكون فيها ربا. ولذلك نجد الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر المسألة قال: ولا أظن عالم تستقر قدمه على هذا القول، وفيه هذه الأمور الباطلة واللوازم الباطلة. القول الثاني أن الفلوس والعملات الورقية بمثابة الذهب والفضة، وهي مال فتجب فيها الزكاة أخذ بالعمومات الأدلة الموجبة للزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من أموالهم، وهذه مال في عرف الناس، في تعامل الناس، في واقع الناس، بل تستطيع أن تشتري بها ذهب وفضة، وكل تعاملات الناس التجارية إنما تكون بهذه العملات الورقية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: وعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم. فدلت هذه الأدلة على أن ما يكون مالا ويسميه الناس مالا ويتعاملون على أنه مال تكون فيه الزكاة، تكون فيه الزكاة. وكذلك يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: لو اتخذ الناس جلودا، جلودا، وجعلوها سكة يتعاملون بها لكان ذلك مما يجري فيه الربا، بل أنه لما سئل عن الفلوس الذي يشتري ذهب وفضة بالفلوس بأجل نهى عن ذلك وقال هذا فاسد. والذي ذكره الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لو أن الناس اتخذوا الجلود تعارفوا فيما بينهم وجعلوا هذه الجلود مما يشترى ويباع به وتكون سكة يعني مثل الذهب والفضة لجرى فيها الربا ولأصبحت مالا. وهذا الذي قاله الإمام مالك هو نفس الآن الذي فيه العملات الورقية. صحيح أن العملات الورقية ليس لها قيمة في نفسها، لكنها تحمل القيمة باعتبار واقعها وباعتبار القوة التي جعلت الناس يطمئنون فيها ومبنية على يعني ما يقابلها من اقتصاد البلد ومما جعل هذه لها رواج عند الناس واطمئنان الناس بها وتبادل السلع بها. فلا شك أن الصحيح أنها يعني مثل الذهب والفضة من ناحية وجوب الزكاة ومن ناحية جريان الربا فيها. وأكثر المجامع الفقهية ذهبت إلى أن العملات الورقية نقد قائم بذاته وأنه مثل الذهب والفضة باعتبار جريان الربا وباعتبار الزكاة التي تجب فيه. إذا بلغ يعني مقدار أقل النصابين إما من الذهب أو من الفضة، فاعتبرت المجامع الفقهية أن هذه العملات نقد قائم بذاته. لأنه إذا نظرنا إلى العلة في الربا في الذهب والفضة، هل هو الوزن أو الثمنية؟ يجي بعض الفقهاء يقول الوزن، وبعضهم كمالك والشافعي وكثير من أهل العلم وهو الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن العلة هي الثمنية، مطلقة الثمنية. العلة في الذهب والفضة هي مطلقة الثمنية، يعني كونها ثمن للأشياء. وهذه النقود أو هذه العملات الورقية هي أصبحت يعني العلة موجودة فيها، فتأخذ حكم الذهب والفضة، هذه ثمنية وهذه ثمنية. الذهب والفضة هي الأصل في النقود، وهي الأصل التي تقام بها تقديرات الأموال قديمة، تقديرات الأشياء قديما. الآن العملات الورقية حلت محل الذهب والفضة في هذه الأشياء، فتأخذ حكمها، تأخذ حكمها. فيعني ما يقوم يعني مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية فإنه يأخذ حكمه. الذي ذهبت إليه المجامع الفقهية أيضا جعلوا كل عملة جنس، مثل الريالات جنس، الدولارات جنس، الين جنس، الجنيه جنس، وهكذا. وعلى هذا فيجوز التفاضل بين الأجناس، لكن لا يجوز أن تباع نسيئة، يعني تبيع ريالات بدولارات متفاضلة أو العكس إذا بشرط التقابض، لكن ما يجوز بالتأجيل والنساء. فيجري إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، وإذا اتفق الجنس حرم التفاضل وحرم النساء. فعملات أصبحت أجناس مختلفة فيجوز التفاضل فيها بشرط التقابض إذا كانت من جنسين. أما إذا كان من جنس واحد ريالات بريالات لابد فيها من التماثل والتقابض مثل ما اشترط في الذهب والفضة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهي نوعان ذهب وفضة.
نعم، وهي نوعان ذهب وفضة، وكما ذكرنا ما يقوم مقامها من الأثمان كالأوراق النقدية فإنه يأخذ حكمها.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم.
نعم، لا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، يعني أن نصاب الفضة الذي يوجب الزكاة هو إذا بلغت يعني الفضة 200 درهم، وهذا مجمع عليه لحديث أنس رضي الله عنه في الزكاة. وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، والرقة هي الفضة. الرقة هي الفضة وهي بالأواقي خمس أواق كما جاء في الحديث، ليس فيما دون خمس أواق من ورق صدقة. نعم.
فيجب فيها خمسة دراهم.
أي نعم، فيجب يعني في المئتي درهم خمسة دراهم، وهو ربع العشر لحديث أنس السابق، أي في مئتي درهم خمسة دراهم وهو ربع العشر. نعم.
ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالة.
أي نعم، الذهب هذا نصابه أن يبلغ عشرين مثقالا، لحديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، نصف دينار. فإذا بلغ الذهب بالوزن عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة، وهذا مجمع عليه. وتقديره بالجرامات 85 جرام، إذا كان وزنه 85 جرام يكون قد بلغ النصاب، وبالتالي تجب فيه الزكاة.
فيجب فيه نصف مثقال.
نعم، فيجب فيه، أي يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقالا نصف مثقال، وهو ربع العشر، وهو ربع العشر. المبلغ تقسمه على 40 لتخرج الزكاة، المبلغ تقسمه على 40 وهو يكون المقدار الذي يكون في الزكاة.
فإن كان
العملات الورقية إذا بلغت قيمة العملة ما يقدر بالجرامات 85 ذهب، شوف 85 جرام ذهب كم تساوي بالريالات السعودية، فإذا كان المبلغ الذي يوجد بالريالات وصل يعني هذا المقدار يكون قد بلغ نصابا. وإن كان يعني كثير من أهل العلم يرون أن مقدار النصاب يكون بالفضة لأنه هو الأحظ للفقراء، يعني الفضة تقريبا ما يعادل 600 ريال يكون قد بلغ نصابا، بينما الذهب أكثر بكثير من ذلك، أكثر بكثير. والأحظ للفقراء أن يقدر النصاب كما قال الفقهاء بالأقل، بالأقل من الذهب أو الفضة، والأقل هو الأقل هو الفضة، هو الفضة. نعم.
فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا.
إن كان فيهما أي في الذهب والفضة غش، أي خلط، يعني ذهب لكن معه حديد أو نحاس أو غير ذلك، يقول فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني لا تنظر كم النصاب الخالص، كم الذهب الخالص، كم مقداره. طبعا عند الصاغة يستطيعون تحديد الذهب من غير الذهب، فيكون يبعد في الوزن ما كان ليس ذهبا من حديد ونحاس وصفر ونحوه مما قد يضاف للذهب. فإذا كان المتبقي بعد يعني خصم أو حسم الوزن الذي أدخل في الذهب مما ليس من الذهب، إذا كان متبقي يبلغ نصابا فهنا تجب فيه الزكاة. يقول نعم.
فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك.
نعم، إن شك في ذلك أي شك هل بلغ الموجود النصاب من الذهب والفضة أو لم يبلغ، خير بين الإخراج وبين سكهما ليعلم ذلك، يعني يجعلهما سكة ذهب أو مثل ما ذكرنا ينظر المقدار الذهب الخالص كم يساوي، وإن أخرج الزكاة هذا احتاط ما في بأس، لكن إن أراد يعني أن يتيقن لينظر هل هو من أهل الوجوب أو لا فليس في ذلك بأس.
قال مصنف رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية.
نعم، لا زكاة يقول المصنف في الحلي المباح المعد للاستعمال. طب إذا كان حليا معد للتجارة لا خلاف في وجوب الزكاة فيه، أو كان يعني أخذه من أجل القنية فإنه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه، وإنما الخلاف في وجوب الحلي المعد للاستعمال الشخصي. فهنا يقول المصنف لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. على هذا القول يعني أنه لا زكاة في الحلي بشرطين: أن يكون مباحا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال. كيف يكون مباح؟ يعني ما يكون الذي لبسه رجل، فلو لبس الرجل شيئا من الذهب فإنه يحرم عليه، وفي الوقت نفسه تجب عليه فيه الزكاة لأن الاستعمال هنا غير مباح. وكذلك كما يمثل بعض الفقهاء يقول لو كان محرما، يعني وضع على صورة حيوان، ثعبان أو فراشة أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحال يكون محرما، والذي يعني اقتناه حتى ولو كان من النساء للتحلي به فإنه تجب فيه الزكاة لأنه خرج عن معنى الإباحة. والأمر الثاني كما ذكر أن يكون معد للاستعمال، ليس للاقتناء وليس للنفقة وليس للتجارة. فإذا كان هذا الحلي خلا من المحظور وكان مباحا وقصدت به المرأة التحلي به الاستعمال، ستستخدمه استخدام الشخصي، فهنا يقول المصنف ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. والقول بأن الحلي المباح المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعي ومالك والجمهور. جمهور العلماء يرون أن الحلي المباح المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. ومن أهل العلم من يرى وجوب الزكاة في الحلي، وهو قول أبي حنيفة، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام بن تيمية من المتقدمين، ويرجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع، يرون وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. من رأى عدم الوجوب فيستدل بحديث جابر ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا ولو من حليكن، قال هذا دليل على أنه ليس واجب، وإلا ما قال تصدقنا ولو من حليكن، بل أمرهن أن يتصدقن منه. وقالوا أيضا بأنه روي عن خمس من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. وقالوا أيضا بأن الإنسان أو المرأة تستخدم هذا الحلي للاستعمال فيكون مثل بقية الأشياء التي تقتنى ولم يقصد بها التجارة، كالثياب والأمتعة التي يقصد بها القنية الاقتناء. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، في عبده ولا فرسه. فقالوا كذلك الحلي المعد للاستعمال يكون مثل هذه الأشياء. وأيضا قالوا بأنه غير معد للنماء، غير معد، غير مرصد للنماء، فلا تكون فيه زكاة، لأن الزكاة تكون في الأموال التي تنمو وترصد من أجل ذلك. أما من رأى الوجوب فاستدل بعمومات النصوص التي تدل بظاهرها على وجوب الزكاة في الحلي، مثل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا والكنز المقصود به ما لم تؤدى زكاته، قالوا فهذا العموم يدخل فيه الحلي. وأيضا قالوا الحديث في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار الحديث. قالوا وهذا العموم يدخل فيه الحلي، الحلي ذهب فيدخل في هذا العموم. قالوا ومن أخرجه في هذا العموم فيطالب بالدليل، فيطالب بالدليل الدال على أن الحلي لا يدخل في ذلك. وأيضا يستدلون على الوجوب بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وعليها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وصححه بعض أهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين ومن أعل الحديث بالانقطاع فليس هذا مسلم له ولا وليس صحيحا. قال فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني يحتج به البخاري وأحمد ويحيى بن معين وكثير من أهل العلم. وقال بأن من بعض المحدثين، طبعا هذا فيه مبالغة، يقول أنه إذا صح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمونه السلسلة الذهبية، لكن هذه مبالغة، هذه مبالغة طبعا، ليس في درجة هذا الإسناد اللي يسمونه السلسلة الذهبية. الحديث كثير من أهل العلم يصححونه ويرون أنه يعني له شاهد في الصحيح الذي هو حديث ما من صاحب ذهب، وله شاهد في غير الصحيح كفي حديث عائشة وحديث أم سلمة. حديث عائشة تقول اشتريت فتخات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما هذا، فقالت قلت يا رسول الله أتزين لك بهن، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال فيما معناه أنت وشانك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أم سلمة بهذا المعنى، بهذا المعنى، كانت اشترت أوضاحا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أهي كنز؟ قال ما بلغ أن تكون فيه الزكاة وزكي فليس بكنز، فليس بكنز. فرأوا أن هذه الأدلة بخصوصها تدل مع حديث العموم والأدلة العامة على وجوب الزكاة في الحلي، على وجوب الزكاة في الحلي. وأجابوا عن أدلة المانعين، قالوا أما حديث جابر ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف ولا يصح، وأما المروي عن الصحابة فقد روي عن غير هؤلاء ما يدل على أن بعضهم يرى وجوب الزكاة، وإذا اختلف الصحابة على قولين فليس أحد القولين أولى من القول الآخر، ونحتاج إلى دليل يرجح. وأيضا قالوا بأن حديث جابر لو صح، حديث جابر يعني لو صح فإن القائلين بعدم الزكاة في الحلي يخالفون ما دل عليه الحديث، لأن الحديث ماذا يقول؟ ليس في الحلي زكاة، ها؟ والقائلون بعدم وجاب فيدل الحديث على إيش؟ على أنه لا زكاة في الحلي مطلقا، ولا أحد يقول بذلك، حتى الذين لا يرون وجوب الزكاة في الحلي المستعمل يقولون الحلي إذا كان قصد به النفقة أو قصد به يعني الكراء أو نحو ذلك فإنه تجب فيه الزكاة، بينما دلالة الحديث تدل على إيش؟ على عدم الزكاة مطلقا، ولا أحد يقول بذلك. وأجابوا عن حديث تصدقنا ولو بحليكنا، قالوا هذا لا يدل على عدم الوجوب، فقد تقول للشخص تصدق ولو من نفقتك، ولو من نفقتك، مع أن النفقة تكون واجبة أو ما أعددته للنفقة، فهذا ليس فيه دليل على عدم الوجوب. قال وأما القياس على العبد وعلى الفرس وعلى الثياب وعلى فهو قياس مع الفارق. أولا قالوا في مقابل نص، والقياس في مقابل النص يعتبر فاسد الاعتبار. والأمر الثاني أنك تقيس ما الأصل فيه الزكاة وهو الذهب والفضة على ما ليس الأصل فيه الزكاة وهو العبد والفرس وكذلك الثياب، ويكون يعني هذا قياس مع الفارق. فأنت ترى أن أدلة الموجبين أقوى من أدلة المانعين، أقوى من أدلة المانعين، وقد يورد إيراد على أدلة الموجبين، أورده بعض المانعين، بعض المانعين للزكاة أوردوا إيراد، قالوا أن حديث المسكتين أولا ما فيه دليل على أنها تبلغ نصاب، ما في دليل على أنها تبلغ نصاب، والأمر الثاني قالوا أنه جاء في الحديث أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، قالوا وهذه جاهلة بالحكم فكيف تتوعد بهذا الوعيد والجاهل بالحكم يكون معذورا. فبالنسبة للإيراد الأول الذين أوردوه جاء عن سفيان الثوري أن المقصود أن تجب فيه الزكاة إذا ضم إلى غيره، إذا ضم إلى غيره فكمل نصاب، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا أنه جاء في الحديث أن عليها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكتان الغليظتان في الغالب تكون قد بلغت نصابا، وقالوا حتى لو لم تبلغ نصاب طالما جاء في الحديث أن فيها الزكاة فيكون فيها الزكاة حتى لو لم تبلغ نصاب، حتى لو لم تبلغ النصاب. وأما الإيراد الذين أوردوه قالوا كيف يعني يقول في الحديث أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار وهي جاهلة بالحكم، ها؟ والجاهل بالحكم يكون معذور، فهذا يعني يدل على عدم صحة الحديث. فأجابوا عن هذا بأن المقصود كما قال بعض أهل العلم، المقصود هو معرفة الحكم بغض النظر عن الشخص المعين، هذا حكم يكون حكما عاما للناس وهذا الأصل في الشريعة، فيكون المقصود بيان الحكم، أما المعين فينظر هل توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام بن القيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر في البقيع برجلين يحجم أحدهما الآخر، فقال الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، يقال وقد أورد على شيخ الإسلام إيراد كيف يكون الجاهل معذور يعني إذا فعل هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ها، وهما ما علما بالحكم. فأجاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا هو من تقرير للحكم، يعني أن هذا الحكم في الأصل بغض النظر عن المعين فيكون هذا حكما عاما، لكن إذا أردت أن تنزله على المعين هنا تنظر في الشروط والأسباب والموانع. وهذا أمر مهم جدا وفائدة عظيمة جدا، أن الأحكام يعني يقصد بها التشريع العام، لكن ليس كل معين من الناس تنطبق عليه هذه الأحكام، فإذا أردت في قضية معينة أو إنزال حكم معين يكون فيه فرق بينه وبين الحكم العام، تذكر الحكم العام، لكن هل هذا الشخص ينطبق عليه هذا الحكم أو لا ينطبق، هنا تنظر في الأسباب والشروط والموانع. وقد أكد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع على هذه الفائدة وهذه القاعدة، وقال أنها فائدة وقاعدة مهمة ونافعة، وهو كما قال لأنها تتماشى مع القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، فيكون الحكم العام يجب قبوله والأخذ به، لكن ليس كل معين من الناس ينطبق عليه هذا الحكم لاختلاف الناس في أحوالهم وفي إنزال الأحكام عليهم. والذي يظهر رجحان القول القائل بوجوب الزكاة في الحلي وهو الأحوط والأبرى للذمة.
قال المصنف رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة.
أي نعم، قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. الذي جرت عادة النساء بلبسه على أي وجه كان يعني من الحلي، سواء كان على الرأس أو اليد أو الصدر أو في العنق أو في الأذن أو في الرجل، يعني وسواء كان كثيرا أو قليلا، لكن بشرط لا يخرج عن العادة، لا يخرج عن العادة التي اعتادها الناس، لأن ما خرج عن العادة يدخل في حكم الإسراف، والإسراف يعني محرم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلذلك قال المصنف: كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة يباح للنساء. وذلك يختلف طبعا باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، اختلاف أحوال الناس، هذا فقير وهذا غني، وكذلك اختلاف الأزمنة، زمن يكون فيه الناس في سعة ورغد من العيش وزمن ليس كذلك، والأمكنة، قد يكون في أهل بلد لهم عادة في لبس الذهب وفي البلد الآخر العادة تختلف، فيكون كما قال المصنف: يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة على أي نوع كان، الذهب والفضة لا يمنع منه شيء للنساء. وعلى هذا القول القائل بمنع الذهب المحلقة والفضة المحلقة، يعني يعتبره أهل العلم قول شاذ، لأن الأحاديث الصحيحة تدل بعمومها على أن النساء يلبسن من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، بل بعض أهل العلم يذكر الإجماع في ذلك. قال: والأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب المحلق ضعيفة، ولو صحت فهي تكون شاذة، لأنها تخالف ما هو أصح منها وما هو عليه عمل الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. نعم.
ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها.
نعم، يباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف وحلية المنطقة ونحوها. المنطقة ما يشد به وسط الإنسان، وهذه مما استثنيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وهذه الأشياء تلحق به. أما الذهب فلا يباح للرجال إلا اليسير، اليسير التابع لغيره كالرباط للسن والزر في الثوب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، كما لعله سيأتي بيانه إن شاء الله.
قال مصنف رحمه الله: وأما المعد للكراء أو للادخار والمحرم ففيه الزكاة.
أي نعم، أما الحلي المعد للكراء أي للتأجير فتجب فيه الزكاة، لأنه غير معد للاستعمال، لأن ذكرنا أن من استثنى الحلي من الزكاة اشترط في الشرطين: أن يكون مباحا وأن يكون معدا للاستعمال، فإذا عد للكراء فإنه يعني تجب فيه الزكاة. وكذلك الادخار بأن يقتنيه ليكون رأس مال أو يكون للحاجة إذا احتاج لذلك، فإنه إذا حال عليه الحول وهو نصاب فإنه تجب فيه الزكاة، لأن أصل في الذهب والفضة هو وجوب الزكاة فيهما. والمحرم فيه الزكاة كالحلي الذي يحرم لبسه للنساء الذي فيه إسراف وخيلاء، أو إذا لبسه أحد من الرجال لأنه محرم عليهم، وهذا لا يمنع وجوب الزكاة فيه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: ما هو المقصود من القوت؟ القوت هو ما يأكله الإنسان، ما يأكله الإنسان ويقتاته ويعيش به. يقول: ماذا علي إذا دخلت مكة بدون إحرام فاعتمرت وحجيت، فماذا أفعل؟ مكة لا يجوز دخولها بغير إحرام لمريد النسك، يحرم عليه أن يدخل مكة بغير إحرام، فإن كان مر بميقات قبل مكة ولم يحرم فإنه يكون ترك واجب فيجب عليه دم لتركه الواجب. إن كان أحرم ونوى لكن دخل مكة بلباس المخيط ولا يجوز له ويأثم، لكن عليه فدية تخيير، يعني دم تخيير. إن ترك الإحرام من الميقات دم ترتيب متعين عليه الدم. إن كان أحرم ونوى لكن دخل بلباس المخيط يكون عليه دم تخير، بمعنى يخير بين أشياء ثلاثة، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. الأخ يقول: ما هو الضابط في زكاة المال على الفضة ومتى يقاس على الذهب؟ النقدان هما الذهب والفضة، وعرفنا نصاب الذهب ونصاب الفضة. نصاب الفضة 200 درهم 5 أواق، وتساوي الآن بالجرامات 595. نصاب الذهب 20 مثقال ويساوي الآن بالجرامات 85 جرام، يعني إذا بلغ هذا المقدار يكون بلغ نصابا. الأوراق النقدية تقدر في معرفة النصاب إذا بلغت قيمتها قيمة 85 جرام ذهب أو قيمة 595 جرام فضة. يقول: هل يجوز لي أن أحضر احتفال ميلاد ابن أخي لأجل صلة الرحم؟ لا، صلة الرحم إذا كان بر وطاعة، أما إذا كان في مثل هذا لا، فلأن الاحتفال بما يسمونه ميلاد الأبناء هذا فيه التشبه بالكفار، ونحن قد نهينا عن التشبه بالكفار. يقول: كيف نقيس زكاة المعادن الخارجة من الأرض على الحبوب والثمار؟ والقياس من ناحية عدم اعتبار الحول، أما من ناحية النصاب فإنه لا زكاة في المعادن حتى تبلغ نصاب، يعني عندما يستخرج من الأرض معادن ذهب أو فضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا. لكن لماذا يعني لا يشترط لها الحول في هذه الحال؟ لأنها خارجة من الأرض، فأشبهت الحبوب والثمار الخارجة من الأرض، والحبوب والثمار يكون زكاتها وقت حصادها، وهذه التي تخرج يكون بعد تكامل إخراجها تجب الزكاة فيها. فمن هذا الوجه يعني قاس العلماء هذا على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.